لكن إذا كان لم يستتم قائما فهل ورجع فهل يسجد للسهو أو لا؟ ظاهر الحديث أنه لا سجود عليه للسهو في آخر الصلاة، ولكن ورد حديث آخر أيضا عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس ويسجد سجدتي السهو. وهذا يدل على أن سجود السهو إذا حصل من الإنسان بفعله أنه يلزمه سجود، وهذا هو الذي يميل إليه كثير من أهل العلم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك للقيام في الركعتين الأخيرتين من العصر فسبحوا به فقعد ثم سجد للسهو، وهذا يدل على أن سجود السهو لازم ولو أنه رجع للجلوس، فكل تحرك يحصل من الإنسان غير مشروع في موضعه فإنه يلزم به سجود السهو إذا كان عمل الإنسان هذا الشيء سهوا. هذه جملة من المسائل الفقهية التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها، وكثير من العوام بل من المتعلمين بل من أئمة المساجد يغفلون عن هذه المسائل، ويختلط الأمر عليهم إذا وقع منهم السهو في الصلاة. فينبغي للإنسان أن يتفقه في هذه المسائل وأن يعرفها، وهي مطلوبة لأن الإنسان في كل وقت يصلي، ليس هناك أوقات إجازة تترك فيها الصلاة، كل إنسان مطالب بأن يتفقه في صلاته لأن السهو يعتري، ولا أحد من الناس يقول أنه لا يأتي السهو. إذا كنت تصلي خلف الإمام ومواظب على صلاة الجماعة قد يفوتك ركعة فتسهو فيها، أو قد تفوتك الصلاة يوما، أو قد تسهو في السنن. فينبغي للإنسان أن يتعلم أحكام الصلاة، ومن أهم ذلك السهو، لأن أحكام السهو لأنه يعرض للإنسان ولا يدري ماذا يعمل. فينبغي للإنسان أن يتفقه في دينه لئلا يخطئ في عبادته. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: إنسان صلى الظهر ونسي ركعة أو ركن، وتذكر هذه الركعة قبل صلاة العصر، فهل يعيد الصلاة؟ نعم، يقول يعيد الصلاة ما دام أنه ترك ركعة، فيلزمه إعادتها لأن صلاة الظهر أربع وليست ثلاث. وهذا فاصل طويل، أما لو كان الفاصل يسيرا قريب من الصلاة فإنه يأتي بالركعة ويسجد السهو، لكن هذا الفاصل طويل فيلزمه أن يعيد الصلاة. يقول: ما هي الطريقة الراجحة عند الفقهاء في صفة وضع اليدين في التشهد أو في التشهدين؟ هو أن يقبض الخنصر والبنصر من اليد اليمنى ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، هذا بالنسبة لليد اليمنى، ويضعها على فخذه أو ركبته، واليسرى يفرشها على فخذه الأيسر. يقول صلى رجل صلاة العصر مثلا وهو ليس متأكد، صلى 4 أم 3 ثم زاد ركعة وصلى سجود السهو قبل التسليم ثم سلم، وتأكد له بعد ذلك أنه صلى 4 والركعة الأخيرة زيادة، فما الحكم علما أنه تذكر قبل أن يقوم من مقام ذلك؟ ما دام أنه لم يتذكر إلا بعد أن أتى بالركعة فلا شيء عليه، لكن لو تذكر أو تيقن أنها زائدة وهو قائم، قام لركعة يظنها الرابعة، ثم بعد أن شرع في قراءة الفاتحة أو في أثناء الركوع تأكد له أنها خامسة، فماذا يعمل؟ نقول يلزمه أن يجلس ولا يكمل بقية الأفعال، يجمع أن يعود للجلوس ولا يكمل بقية الأفعال. هذا يحصل بالنسبة للمنفرد، أما الإمام فإن وراءه مأمومون يذكرونه لو أنه اختلط عليه مثل هذا الأمر. يقول ما حكم الاستمرار على الوضوء في الحمام وهل يجوز ذلك أم لا؟ نقول لا بأس به، لكن لا يذكر الله داخل الحمام، يسمي قبل أن يدخل الحمام ويتشهد بعد أن يخرج من الحمام. يقول ما حكم الصدقة وإعطاء كفارة اليمين لغير المسلمين؟ نقول لا تصح ولا تجوز ولا تجزئ. الصدقة إنما هي لفقراء المسلمين، كذلك كفارة اليمين، كفارة الظهار وغيرها كلها تخص فقراء المسلمين ولا تصح ولا تجزئ إذا دفعت لغيرهم أو لفقراء الكفار. هذا يسأل يقول ما هو حد الثوب من حيث قصره، أهو إلى نصف الساق أم أسفل منه؟ نقول حد الإزار أو الثوب أو البنطلون أو غيرها من الملابس أو السراويل حدها بالنسبة للرجال أن لا تنزل عن الكعبين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن زاد فإلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. فثوب الإنسان أو مشلحه أو إزاره أو سراويله أو أي لباس يرتديه الرجال لا يجوز أن يكون أسفل من الكعبين، وهذا يعتبر إسبالا، ومن فعل هذا فهو آثم، وإن صاحب ذلك غرور وخيلاء زاد عقوبة أخرى وهي أن الله تعالى لا ينظر إليه. يقول ما حكم العمل في القهوة التي يوجد فيها شيشة؟ نقول هذا العمل لا يجوز لأنه إعانة على الفساد، ومعلوم أن الشيشة والدخان كلها من المواد المحرمة لضررها على الفرد وعلى المجتمع، لأنها تسبب الأمراض وإنفاق للمال في وجه غير مشروع، ورائحتها خبيثة وكريهة ومنتنة، وهي تضر البدن وتسبب له أمراضا خطيرة. فلا يجوز للإنسان أن يتكسب من وراء تقديمها للزبائن أو الإعانة على ذلك، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. يقول: الصلاة على المتوفى هل يرفع الإنسان يده عند كل تكبيرة؟ نقول نعم، يسن للإنسان أن يرفع يده مع كل تكبيرة من التكبيرات الأربعة. يقول: عندي أمانة لابنة أخي وليست يتيمة، هل يجوز لي أن أقرض أو أسلف منها لأحد بدون إذنها، علما بأن ذلك الشخص لن تضيع عنده بإذن الله؟ نقول: لا، لا يجوز لك، هذه أمانة عندك وأنت تتصرف فيها فيما فيه مصلحة المؤتمن، إذا كان طلب منك أن تستثمرها، وإلا فتحفظها وتسلمها لصاحبها، ولا يجوز لك أن تتصرف فيها بإقراضها للآخرين. هذا سؤال غريب، يقول: رجل صلى بنا إماما وعلى ظهر ثوبه صورة إنسان، ونحن قلنا له لا يجوز فأبى أكثر من مرة، فهل صلاتنا صحيحة؟ الملائكة تفر من الصور ولا تدخل المكان الذي فيه كلب أو صورة، وهذا الإنسان يريد أن يقود الناس في هذه العبادة إماما، ويجاهر بفعله ومعصيته بأن يضع هذه الصورة أمام المصلين خلفه، ومن الخطأ أن تقدموه إماما لكم. مثل هذا لا يقدم إمام، لأنه إنسان فيه شيء من الجرأة وعدم المبالاة في الأحكام الشرعية، فمثل هذا لا يصلح أن يتخذ إماما أو يصلي بالناس لعدم أدبه وحيائه من الله. فالواجب اختيار الرجل أن يستحي من الله ويحترم العبادة التي يقود الناس فيها، لأن الإمام قائد لمن خلفه في هذه العبادة. فلا يصلح مثل هذا الرجل أو هذا الإنسان أن يكون إماما في الصلاة. أما الصلاة من حيث هي، من حيث الإجزاء، فإنها تجزئ ويسقط عنكم الواجب. يقول: ما حكم شرب النعناع للمحرم وكذلك طيب البخور إذا حضر في مجلس به طيب ولم يتعمد شمه أو التطيب منه؟ النعناع لا بأس باستعماله، لا يعتبر من العطور، ليس من الطيب. أما ماء الورد فإنه من العطور، ولا يجوز استعماله في الشاهي أو الماء بالنسبة للمحرم. وأما البخور فقصد المحرم التطيب منه لا يجوز، لكن لو دخل مكانا فيه أناس يتطيبون بالبخور فلا بأس، لكن لا يجوز له أن يتطيب هو منه، لا أن يأخذه ويقصد شمه أو يضع يده عليه أو نحو ذلك. البهارات، البهارات التي ليس فيها طيب لا بأس بها. مناديل إذا كانت المناديل معطرة فلا يجوز استخدامها للمحرم، وكذلك الصابون والشامبو لا يجوز استخدامها للمحرم. أما إذا كانت مناديل ليس فيها رائحة عطرية فلا بأس باستخدامها. إذا كان عن طريق الخطأ وغسله مباشرة لا شيء عليه، وإن تركه فإن عليه فدية، فدية الطيب، وهي ذبح شاة أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. يقول إذا عرض الشيطان للإنسان في الصلاة فهل له أن يستعيذ بالله منه؟ نقول نعم، له أن يستعيذ بالله تعالى وينفخ عن يساره ثلاثا. يقول هل النسيان أو السهو في الصلاة من قلة الخشوع؟ نقول لا ليس كذلك، بل الإنسان قد يسهو في صلاته وهو خاشع، وهذا هو ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أنسى كما تنسوا. يقول ما هي حالات رفع اليدين في التكبير أثناء الصلاة في غير تكبيرة الإحرام؟ نقول اليدان ترفع في الصلاة في تكبيرات أربعة أو في أحوال أربعة: تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، والرفع من الركوع، وتكبيرة القيام من التشهد الأول. في تشهد آخر الرفع من التشهد الأول. هذا يقول ما حكم من رمى زوجته بالزنا ولم يراه؟ هذا عليه البينة أو حد في ظهره، عليه أن يأتي بأربعة شهود يشهدون بما قال، وإلا يقام عليه الحد ويدرأ عنه الحد اللعان، بأن يشهد أربع شهادات بالله أن زوجته هذه قد زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عن المرأة العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أن زوجها قد كذب عليها فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وبعد هذا يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، ولا يلحقه الولد إن كان ذكر هذا في ملاعنته. يقول ذكرتم أن الإمام إذا أخطأ فعلى المأموم الانتظار أو التسليم لنفسه، أليس ذلك يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ نقول لا يتعارض، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الظهر أربع ما قال خمس علشان خاطر فلان، إذا كان الإمام صر على أنه يصلي خمس حنا ما نصلي خمس، نحن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نطيع هذا الإمام، فالإمام إذا كان بيغلط بنا ما نطيعه، لكن إذا كان يمشي بنا على الصح نعم. يقول جئت للمسجد والإمام في التشهد الأخير ثم كبرت تكبيرة الإحرام وأردت الجلوس فإذا بالإمام قد سلم قبل وصول ركبتي إلى الأرض فأتممت صلاتي، هل صلاتي صحيحة وأني قد أدركت الجماعة أم علي إعادة صلاتي وماذا علي؟ نقول صلاتك صحيحة ولا شيء عليك، ما دمت كبرت تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام فأنت دخلت مع الإمام في الصلاة وحينئذ لا إقامة عليك. يقول نرجو توضيح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فهل الذي تفوته ركعة أو ركعتين تعتبر الركعات التي صلاها مع الإمام بنفس ترتيب الإمام أم ترتيبه هو عند دخوله الصلاة؟ وهل لو فاتته ركعة من الصلاة الجهرية يصليها جهرا؟ نقول ما تدركه مع الإمام هو أول صلاتك عنه، فإذا أتيت مثلا والإمام في الركعة الثالثة في المغرب فهي بالنسبة لك الركعة الأولى، فإذا سلم الإمام تأتي بالركعة الثانية ثم تجلس لها التشهد الأول ثم بعد ذلك تأتي بالركعة الثالثة. بقول صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وإن كان ورد في رواية وما فاتكم فاخلوا، إلا أن القضاء يطلق بمعنى الأداء. يقول هل يجوز التكلم في الصلاة لمصلحة الصلاة؟ نقول لا، لا يجوز التكلم في الصلاة ولو كان لمصلحة الصلاة، لأن وإنما تكتفي بالإشارة أو إذا سهى الإمام تسبح ونحو ذلك، وإذا لم يفهم المطلوب كما لو اختلط الإمام ما يدري ما الذي سهى فيه، هل هو قيام أو سجود أو سلام. إنسان مثلا وصلى ركعتين من الظهر وجلس فسلم فقال له الناس سبحان الله، فظن أنه لم يأتي إلا بسجدة واحدة فسجد، فقال له الناس سبحان الله فلا يدري ماذا يعمل، ففي هذه الحال يفتح عليه بعض الناس بآية قرآنية كقوله وقوموا لله قانتين، أو إذا كان نسي الركوع واركعوا مع الراكعين، أو إذا كان نسي السجود يقول فاسجد واقترب، ونحو ذلك من الآيات القرآنية التي تنبه الإنسان وهي ذكر جنسه مشروع في الصلاة. أما أن يتكلم بكلام العادي فلا يصح، يبطل الصلاة.
يكتب لها الأمر يا شيخ،
نعم،
قم اركع،
ما يصح. يقول متى تكون الإشارة بالسبابة في التشهد عند الدعاء أم عند بداية التشهد؟ تكون عند ذكر الله، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة في دعائه في التشهد. يقول هل يجوز إعطاء البنت المتزوجة من الإرث إذا كان زوجها تاركا للصلاة ويشرب الخمر وهي تاركة للصلاة؟ من شروط من موانع الإرث اختلاف الدين، ومن شروط الإرث اتفاق الدين. فإذا كان دين الأب غير دين الابن ومات أحدهما لم يتوارثا، وتارك الصلاة يعتبر كافرا. فإذا كانت هذه البنت تاركة للصلاة فإنها لا ترث من أبيها باختلاف الدين بينهما. أما كون زوجها تارك للصلاة وهي تصلي فيجب أن يفرق بينها وبين زوجها، لكن السائل يقول إنها هي وزوجها كلهم تاركون للصلاة، فإذا كانت تاركة للصلاة فلا ترث من المسلم ولو كان أبا لها. هذا سائل يسأل سؤال يقول إن بعض الناس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ واستدل بالرجل الأعمى وربما استدل بتحريمه للعسل، ماذا يرد على مثل هذا؟ يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لكنه لو وقع منه الخطأ في الفعل لا يقر عليه، أما الخطأ في القول فإنه على سبيل التبليغ لا يقع منه عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في البلاغ بالقول، ولكن قد يقع منه خطأ بالفعل ولا يقره الشرع عليه، ينبهه الوحي على هذا الأمر كما في عبسة، فإن الله تعالى نبهه على هذا الخطأ. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.